بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 108 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم لعام 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1996 ميلادي.
أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم، وليس كل محرم كل محرم نجسا. كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجسا. فالخمر لا شك محرم كالحرير كالذهب، لكن هذه ليست النجسات. هكذا نقول أيضا في الكولونيا أو في السبيترو، لا يجوز استعماله، حرام، لكن هو ليس بنجس لعدم وجود الدليل النجاسة، والأصل الطهارة. نعم.
نحسن نعتبر الدليل عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإراقة الخمر لا تصيب الثوب أو شيء من ذلك.
معروف هذا، لو بحثوا في قلنا هناك أدلة، قوله لما عليه السلام طلب منهم المدية وشق الزقاق لما حرمت الخمر، قالوا إن فيها لمنفعة، قال نعم لكني أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو ما هذا معناه، فأقر الانتفاع بهذه الزقاق وأنها ليست نجسة، جوابا لقولهم لماذا تمزقها، فما قال لأنها نجسة لا يمكن انتفاع بها، أقرهم على قولهم، لكن ثأرا لحرمات الله فعل ما فعل. نعم.
في سؤال من أهل البيت، لا تقول نسيت بل أنسيت، كيف التوفيق بين وبين قول الله تعالى نسي ولم نجد له عزمة؟
نعم، هنا نسي ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بمعنى ترك وخالف. نعم.
ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره؟ يعني جرس في الحمام مطلق وجود الجرس.
نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس
بطنينه وشكله.
هنا أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس،
طن طن.
إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش.
أيوة.
والفحول من الجمال، فهو رايح بيعطي إيش طنين الناقوس تماما.
أيوة.
هذا هو المحرم. هذا طبعا هذا يجب تعطيلها، هذا يشبه الناقوس تماما.
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟
هذا إذا مع العسر يسرى، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبحة عن اليوم السابع فقد مضى وقته.
هل يجوز دخول بيت فيه دش ساتلايت؟
شو فيه؟
دش، هذا الصحن.
أيوة طبعا، تلفاز يعني. هذا جوابه معروف، دخول أي مكان فيه منكر يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت اللي فيه التلفاز يختلف شيء؟
لا.
ما بيختلف، كل ما في الأمر إذا كان ضخم شوي فصغرناه، والتصغير أفيد لأنه هذا أهم من حيث الوقوع. هذاك لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها.
الآن صغر والأكابر شيخنا
صار
بشكل رهيب جدا،
رخيص الظاهر، رخيص
وتقسيط مريح وكما يعني يشاؤون.
الله أكبر.
نعم، بسوريا صار نسبته 40% بالبيوت تقريبا.
الله أكبر.
بيأتي بمحطات يعني شيء
رهيبة. المهم بيوت المنكر، بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وباقي لسه عندك شيء؟
إيه على السريع إن شاء الله. ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟
ما أظن هذا من صالحهم، لأنه إذا كان السؤال صحيحا أنا بيكونوا شايبين، وما أظن المقصود الشيب منهن.
الأكسجين.
والله هيك جاي السؤال، أنا ما سبق قرأته يعني هيك كتبوا لي.
المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصبغ لتغيير لون الشعر
زينة،
هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز.
ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب التعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟
سبق الجواب عن هذا، توسع غير محمود غير مشروع.
طيب ما حكم تأخير وقت الميت دفن الميت؟ تأخير وقت دفن الميت، تأخير دفن الميت
يرحمك الله. طبعا هذا لا يجوز، لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا، كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم.
في طبيب على معرفة عمر كنا راكبين في جنازة والده، فبيقول الطبيب أنه تأخيره هو الأصلح للميت، قد يكون سكتة قلبية مؤقتة وثم يعود، وفي حادثة جريت من القبيل هذا.
لذلك النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية.
هل القطة السوداء شيطان؟
ايش؟
شيطان.
ايش؟
القطة.
لا، ذاك هو الكلب الأسود شيطان.
ما في نص بالقطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟
إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها فيقرأ البسملة بين يديها، لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول القراءة بس.
هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟
بالنسبة للعجوز يجوز،
أو من المتعب،
هذا هو، يعني يكون في عذر، لأنه إذا أجيز في النافلة الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا، من باب أولى.
هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب.
إذا كانت الرائحة فائحة ما بيجوز طبعا
حكم العطر.
آه.
الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة أم في أي مكان؟
الأول هو الذي أراه.
طيب. إذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟
الله أكبر.
أنا ما قرأتها.
يقدم هذه لك أم لي؟ ولك أينها؟
هذا ناشئ من جهل بالأدلة.
هذا على كل حال هو سؤاله وجهته الحقيقة، لأنه أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون، فالذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، إلا بوزن الأشخاص. وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، بوسيلة من الوسائل المتاحة له. فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو بيبقى عندهم ترجيح؟ فأنا بضربكم بمثل مقرب جدا. عالم أفنى حياته في العلم، وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول هالناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده هالوسيلة هي، هو إذا بيستطيع يعمل مراجعة إنه هذا يا أخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صار له كذا قضى عمره في العلم، إذا أنا بأخذ بقول هذا. ولا شك إنه هذا الأسلوب خير من أن يميل إلى ما تهواه نفسه، لابد من الترجيح كما قلت بما يتاح له. كذلك مثلا أقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه مش هذا. وخذ بوجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيق، يأخذ العامي برأي الأول لا يأخذ برأي الآخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاحها الله عز وجل لعامة الناس، حتى ما يكون دينهم هوى، حتى يكون دينهم هوى.
ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو الامتحان؟
إيه الله يهديك، صغر شوي السؤال، وأمام الرجال قول أمام الرجل.
لا، لأنه هي بلوى هلأ مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، فبدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسمية شفهي.
الله أكبر.
فنحن علمناها أنه تمتنع، تقول له إن هذا لا يجوز، يعني حتى عندهم في المذهب الحنفي لا يجوز
طبعا، لأنه صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في أثناء القراءة.
فهن عم يعني يلتمسوا أنه عذر، هل لهم يعني عذر في هذا المطلب إذا بدون تجويد يعني ما جور صوتها، يعني ما واكبت أحكام التجويد في القراءة من مدود
والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد وبدون ترتيل يعني لا يترتب وراءها فتنة ممكن نتسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى.
والله أنا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة.
إيه فتمتنع.
هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟
سمعتها؟ الغندرة.
غندرة ايش يعني؟ غندرة يتغندر العرايس تبرج
يعني. الغندرة المكياج.
مكياج يعني.
لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة.
أو عكسه. ذكر الغندرة والمكياج.
هو مو سيارة السؤال سيارة الأهل.
أسأل الغندرة قلت معنى آخر.
أنا بقول والله أعلم إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون ما يجوز.
لا هذا السؤال أمام الحفل.
يا طبعا هي طال ريحتها.
طيب لباس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه إقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟
تقصد يعني إقرار مش استقرار، إقرار
كأنها تقر هذا الزي تشبه بال
إيه. لا أخي إن ظاهر التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبنطل له إله حتى يشبع، ولعله بيحن إله في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف في مرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلقها الله أهون ولا مبنطلة؟
لا طبعا
كما خلق الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام هو ما دام بين الزوجين يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جاز كما خلقه الله. إذا أنا أشعر بدها المسألة شوية طولة بال.
في إشكال عندي.
ما لي شيء. بلكي هلا بيطيح الإشكال أوتوماتيكيا. أنت معنى أنه يجوز أن يراها كما خلق الله. كويس؟ طيب. يجوز أن يراها بالتبان؟
جائز.
طيب. والتبان أنت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب. تبان له ساقين له كمين قصيرين. بيجوز؟
يجوز.
وأطوال بيجوز؟ وأطوال شو صار بها؟ صار بنطال.
بنطال.
يجوز
إذا. يجوز.
طيب. وين صار التشبه؟
الآن جوابي عن سؤال.
أين؟
بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين.
الله يعينك.
خليني أكمل.
نحن عم نبحث عن التشبه. هلا أنت جبت موضوع ثاني.
بس خليني أكمل أنا.
ما لي شيء. بس خليك معي بدي أفهم. انتهينا موضوع التشبه.
على النحو اللي أنت ذكرته جائز.
معليش على النحو اللي ذكرته أنا بس إيه. أنت ظهر لك أنه من حيث التشبه إيه. بالنسبة لجدران أربعة والزوجين ما فيها شيء.
لا أنا هون في إشكال.
اتكلم حول التشبه. حال.
المرأة التي ترضى أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات.
أنت سلمت بهذا بجوازه.
بس خليني أكمل أنا.
سلمت بجوازه يا أخي، معناها أنت عم ترجع القهقرة الآن لما قلت لك التبان، التبان لباس مين؟
هذا شائع بين النساء التبان.
شائع بين النساء الصحابيات
لا يعني مجتمع المسلمين
ستك وستي
لا
إذن شاي اليوم هذا هو لباس الكفار هذا
بس ما في نص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان
شو سوا
ما في نص إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان
لمين
للرجال
الله أكبر والنورة والفخذ
يعني من تحت اللباس المقصود من تحت اللباس
إذا شو علاقته بموضوعنا نحن الآن نحن عم نحكي عن النساء التبان اللي أنت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها كان يلبس التبان لأنه مع الإزار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى فكانوا يستعملون التبان لكن نحن بنحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان التبان وأنا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة ثم طولت لك شوي الكمام ثم وأنت سلمت بجواز هذا فالآن أنت عم ترجع للقاخرة إذا نرجع لأول موضوع
طيب نرجع للتبان
كويس
لباس المرأة للتبان ألا يؤثر في سلوكها وبنائها الإيماني
لا أخي لأنه هذا لباس آني لباس آني بينها وبين زوجها
ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية
هل بيأثر هو اتخاذ الأمر عادي وإعلان ذلك بين الناس أما بين الزوجين مثل إذا قلت يعني العكس تماما أنه هي تقف أمام زوجها عارية وهذا التعري أشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية أنه تستر عورة الكبرى لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي وإنما هي بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك ولذلك فالمحذور اللي أنت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الأمر لمناسبة ما إنما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة وبيرجع الموضوع كما قلنا أنه لباس له تأثيره لكن أنه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم أما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب فيها الأمثلة لا يظهر فيها الأثر اللي أنت عم تشير إليه إطلاقا
طيب ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح هذا ما في نوع من المحبة والإقرار لما يفعلن
يا أخي أنت بس تصور لي أن هذا الشيء عمليا يقف عند هذا الحد اللي أنت الآن عم تقول أمام زوجها لباس الراقصات وبس في هيك شيء واقعيا أنا راح جاوبك سلفا إذا في هيك شيء واقعيا وأنا بقول هذا خيال محض لا يمكن هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن إلا أن تظهر أمام بنات جنسها بهذا اللباس اللي تظهر به أمام زوجها أيضا
لا فعلا حصل أنه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي
طيب
على أساس هي متدينة محافظة
طيب
لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وأرادت أن تتزين لزوجها به
طيب
بهالحدود أليس فيه محبة لهن فيما يفعلن من الفسق؟
تلك تفعلنا علنا
إيه؟
هذه تفعل بينها وبين زوجها شتان ما بين
استحسان لهذا اللباس ما في نوع من المحبة؟ الرضا؟
فيها الظرف هذا إيه؟ الضيق
جائز هذا؟
مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك شو الفرق؟
ما بيتعدى إلى فساد الطوية
أنا معك لذلك قلت لك أنا ما بتخيل أنه هذه صورة اللي عم تصورها أنت الآن تقف بين الزوجين لا تقف هذه عند الزوجين تخرج إلى الخارج أمام أولادها أمام بناتها والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي يعني مثلا أنا ضربت لك آنفا لبس البنطال هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون أن ترى بنت الصغيرة أو ابن صغير عمليا كثير صعب تحقيقه ولذلك من باب سد الذرايا منقول لا، لكن إذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا إلى القول بجوازه، لأنه ما في محذور اجتماعي. يعني عم نحكي نحن أنه تشبه آفة اجتماعية، مثل ما ضربنا مثلا آنفا بأنه تلقى المسلم متزيي بزي الكافر ما بتسلم عليه.
أنا اللي قائم بذهني أنه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي
إن شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في أن تكون المرأة هكذا، لكن نحن منحكي عن حكم إذا وقع. نحن نتمنى أن يكونوا مسلمات هكذا، لكن إذا وقع أن امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟
ما بيقدح
أنت
كمال إيمانك.
طول بالك، أنت كنت تظن بأنه هذا تشبه. أنا عم أقول هذا ليس تشبها، لأن التشبه ظاهرة اجتماعية. فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما. أما بتقول في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدندل حولها إن تحققت فلا يجوز، أما أنه تشبه ليس هذا التشبه.
أليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء وما خرج عن كونه يجوز؟
بلى
بلى.
أما
ما هو جائز لا يكون تشبه.
بلى بلى نعم، خرج عن كونه يجوز. طيب، لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه. نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو.
كمثلا الصيب تغيير خلق الله.
لا يعني مو من الحيثية هي، مو من الحيثية، من حيث أنه هل هي ظاهرة اجتماعية أم فردية. يعني هل رجل بينه وبين نفسه
التشبه الحقيقي أنه يكون ظاهرة اجتماعية؟
طيب هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران أربعة ما في ظاهرة اجتماعية، فهذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح،
لأن الدليل أنه رأى أكثر مما يكون من الملبس هذا. هو رأى منها أكثر من اللبس.
ما هذا الذي قلناه؟ نعم
شيخ،
بس طيب نحن بدنا نمشي خلاص انتهي.
طيب سؤالين،
تفضل.
ما حكم ذهاب الرجال لصلاة الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك مع إلقاء بعض الخطاب الدينية، مع أن هذه الصالات تقام فيها الأعراس الماجنة والمنكرة؟ يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان.
أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على قد فراشك مدري ليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني أنه بتكلف ماديا يعني مادي وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك، أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش المعاصي. لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا. مع ذلك أنا بقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان وهذا الحادث، ومن جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم، لأنه هن ما في عندهم شيء اسمه سترة، ما في عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما في عندهم شيء من هذا، ولذلك فهم على خلاف الأصل كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، بتلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول والخروج. نعم.
والكرود المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟
كان في باقي كلام شيخنا؟
لا.
الكرود المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟
إنه؟
إنه بيطبعوا كرود دعوة إلى الحفلة إلى آخره بيوزعوها.
كل ما أدى إلى ما هو غير مشروع أو غير مشروع.
إنه بيقولوا إنه هذا يمنع شرعا من باب الإسراف. طيب هذا غني ولديه المال الكثير لينفق في هذا المجال، هذا هذا عذر؟
نحن ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب.
طيب السؤال الأخير، هل للمرأة، هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟
أن إيش؟
تبر زوجها بعد وفاته.
كيف يعني تبرها؟
يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه، يعني هل
بيحب الصدقة مثلا؟
إيه
هيك يعني؟
إيه مثلا إيه.
وأن ليش أن الإنسان إنما سعى
لا تصدق
في نفسها مثلا يا شيخ، في نفسها مثلا يا شيخ، كان هي هي ما تزوجت منه وكان يحب ان تلبس كذا يعني تتكلم كذا والا تروح المكان الفلاني وكذا، وهي تبقى على هذا.
اذا كانت الاشياء التي انت ضربت ببعضها مثلا جائزه شرعا ما في مانع،
لا تجب عليها الطهارة.
لا ما تجب
اذا امكن.
راح يصير مغرب. نعم.
السؤال الأول، وكلا السؤالين واردة من كتاب ظلال القرآن.
نعم.
ذكر صاحب كتاب ظلال القرآن في أول سورة طه بأن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماوات والأرض، فما رأيكم في هذا الكلام مع أنه صادر بكاف التشبيه يا شيخ؟
نحن يا أخي قلنا أكثر من مرة أنه سيد قطب رحمه الله ليس عالما، وإنما هو رجل أديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الإسلامية وبخاصة منها العقائد السلفية، ولذلك فلا ينبغي أن ندندن حول كلماته كثيرا، لأنه لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده، عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية وليست تعابير علمية وبخاصة تعابير سلفية، ليست من هذا الباب إطلاقا. فنحن لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه. أقل ما يقال فيه أنه لا يعني أنه كلام الله حقيقة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أنه كلام الله مجازا كما هو عقيدة المعتزلة، كلام خطابي شعري. لكن أنا لا أرى أن نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعا وغير معبر عن عقيدة الكاتب في القرآن الكريم، هل هو كلام الله حقيقة أم لا، هذا الذي أعتقده، وهذا هو الجواب عن السؤال الأول.
طيب الشيخ، السؤال الثاني وهو في نفس الكتاب، وذلك في سورة بداية سورة النبأ، أو بالأصح مقدمة سورة النبأ.
واو.
قال عن القرآن وكلمات القرآن أنه تموجات
تموجات
موسيقية.
نفس الجواب.
نفس الجواب. طيب هذا يقودنا يا شيخ إلى يعني بعض التساؤل. نرى في كثير من كتابات بعض الكتاب أو من المنتسبين للعلم.
عفوا قبل ما تكمل. ماذا فهمت أنت من قوله تموجات؟ هل هو يعني الكلام الصادر من رب العالمين أم هو من جبريل عليه السلام أم من نبينا الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا. ولذلك أنا بقول كلام خطابي شعري لا ينبي عن رأي الكاتب وماذا يعنيه. هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما بيكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل.
مع قولكم هذا يا شيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا أي حتى بمنهج المحدثين أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور تأثروا بمنهجه.
وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟
نعم.
ما هو؟
وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن.
هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا.
هناك منهج خاصة في التكفير، تجهيل الأمة وتكفيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنه أيضا هذا ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركلي. نعم
إيه؟
ذكر عنه هذا وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تجهيل الأمة بكاملها، تجهيل كل من حواليه، فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما كتب جميع ما كتبه. فما رأيكم يا شيخ في هذا؟
رأينا أنه رجل غير عالم انتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. أنا بقول لك أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه، لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، فهذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
ألا ترى يعني مع هذا التأثر وهذه الأمور اللي كتبها
يعني أن يرد عليه مثلا؟
نعم يرد عليه لكن بهدوء وليس بحماس.
نعم
يرد عليه وهذا واجب، ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح ولا أي من الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام، والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام، فأنا في اعتقادي قبل ما تورد الثورة ضده، أنا اللي قطعت من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير. لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم، وأنه يريد إقامة الإسلام ودولة الإسلام. لكن الحقيقة أورد سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
هل تحذر يحذر من كتبه؟
والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم.
جزاك الله خير
وإياكم إن شاء الله يا الله.